بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا الدرس الثاني من دروس تفسير النص الشرعي، وقد تكلمنا على ماهية النص الشرعي وبيان تعريف تفسير النص الشرعي وما المقصود به وأهمية العناية بهذا التفسير، ووصلنا في درسنا هذا إلى الأمر الخامس وهو خطورة الانحراف في تفسير النص الشرعي. وأذكر هنا أني أثناء الكلام أو في كلامي في هذه الدروس على تفسير النص الشرعي لا أذهب إلى ما يذهب إليه أهل الأصول من ذكر القواعد الأصولية التي يستدلون بها أو يستعينون بها على التفسير، هذه سيأتي ذكر لها في درس منفصل على سبيل الإجمال. إنما المقصود هنا بيان الأسس والأطر العامة التي يحتاجها المسلم في معرفة طريقة ومنهجية تفسير النص الشرعي الكتاب والسنة. لماذا هذا؟ لأنه ظهر على الساحة من يدعي عدم الحاجة للتخصص الشرعي في النظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر لدينا اليوم من ينادي بإعادة قراءة النص الشرعي، وظهر من ينادي بنبذ تفسير العلماء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة المعروفين الذين قامت لهم المدارس الفقهية وشهد لهم القاصي والداني، بل حتى شهد لهم أهل الاستشراق بقدم سبق في تفسير النص الشرعي، فينادون بنبذ تفسيرهم بحجة أن هذا التفسير من الموروث الذي يرد جملة وتفصيلا، ولم يقولوا أننا نأخذ منه بما يتوافق مع القواعد المنهجية الصحيحة ونرد منه ما عارض ذلك، لا، هذا النقد لا يخالفه أحد. نعم، ننقد الموروث بطرح الضعيف وأخذ القوي والاستفادة منه، أما أن يرد كله جملة وتفصيلا فهذا القصد منه استهداف النص الشرعي كتابا كان أو سنة. ما خطورة الانحراف في تفسير النص الشرعي؟ بداية نقول قد يحصل خلاف بين أهل العلم في تفسير النص الشرعي، يختلفون في المراد من دلالة هذا اللفظ، يختلفون في معرفة مراد المشرع منه وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الخلاف إذا كان لأسباب صحيحة لا تثريب عن المختلفين، وهذه الأسباب ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام، وقد سبق أن علقنا على هذا الكتاب في دروس سابقة. هناك أسباب للاختلاف وأسباب صحيحة، حصل الخلاف في فهم مدلول النص في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هذا من أشهر الأمثلة الذي نبين به الاختلاف في تفسير النص، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. أدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، يعني نأخذ بظاهر النص ولو أدى إلى فوات وقت صلاة العصر. وقال بعضهم: لا، بل نصلي لم يرد منا ذلك. فنظروا إلى العلة، قالوا: هو صلى الله عليه وسلم حثنا على المسارعة وعدم التساهل والتقصير لأجل الوصول في وقت مبكر، لكن دون أن نفوت وقت صلاة العصر. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهم. لماذا؟ لأن الاحتمال وارد في تفسير النص، والدلالة تحتمل. الخطورة التي نعنيها في الانحراف في تفسير النص الشرعي تفسيره بما يخالف مقاصد الإسلام الكبرى، تفسير النص الشرعي بما يؤدي إلى تشريع ما لم يأذن به الله، تفسير النص الشرعي بما يوافق الأفكار المنحرفة وبعض الآراء الهدامة. ومن ذلك، من هذه الخطورة، أولا حدوث البدع والمحدثات والتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه. ما هي البدعة؟ قال الشاطبي في الاعتصام: طريقة في الدين مخترعة. فالبدعة تنسب للشرع، البدعة توضع في الدين، أما الأمور الدنيوية فلا ابتداع فيها. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد أي تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. فيأتون إلى البدع التي يمارسونها، مثل بعض الطرق وبعض أهل البدع في هذا الباب عندهم من البدع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، ثم يستدلون لها بأدلة من الكتاب والسنة لا يدل ظاهرها، ولا حتى إذا قلنا بالحقيقة والمجاز، ولا المجاز فيها على ما يدعون. من الأمثلة مثل تخصيص صيام النصف من شعبان، ليلة يوم 15 من شعبان، يعني يقولون بسنية صيامه فقط لذاته، ليس لأن 15 أو 13 14 15 اللي يصوم الأيام البيض، لا يصوم هو 13 ولا 14، لكن يصوم يصوم يوم 15 لأن نصف من شعبان. طيب ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. على القول بصحة الحديث لا يدل على مشروعية تخصيص هذا اليوم بعبادة لم يخصها به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تفسيرهم للنص على خلاف الحقيقة وعلى خلاف الطريقة الصحيحة كان سببا لوقوعهم في أمر مبتدأ. ثانيا، الخطأ في تفسير النص الشرعي يؤدي إلى الوقوع في استباحة دماء المسلمين وأعراضهم، كما هو شأن الخوارج ومن سار على دربهم، مثل اليوم عندنا في زماننا داعش والإخوان المفلسين ومن سار على دربهم من هذه الفرق الضالة المنحرفة. فهؤلاء أتوا إلى نصوص الكتاب والسنة، جاءوا إلى النص الشرعي فسروه تفسيرا منحرفا، فاستباحوا بذلك دماء المسلمين. بوب البخاري في صحيحه فقال: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. قال: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، وهذا يبين لك خطر هذا التفسير. فهم يتبعون المتشابه من النصوص ولا يردونه إلى المحكم، يأخذون بنصوص من الكتاب دون أن ينظروا في السنة ويفسرونها وفق أهوائهم. من الأمثلة على ذلك، وهو مثال في صحيح مسلم يبين لنا هذه الخطورة وكيف أنهم يستدلون بالنص الشرعي على أهوائهم هم وما يريدون. عن محمد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد الفقيه قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. نخرج على الناس يعني الخروج المعروف اليوم بالقتال والخروج على الحكام ونحو ذلك، فهذا من صنيع الخوارج. قال: فمررنا على المدينة، أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه عن أبيه يحدث القوم جالس إلى سارية، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ تأمل الآن إلى فعل هذا الرجل، جاء إلى نص من كتاب الله أو إلى نصين من كتاب الله وفسره على ما يريد هو، وعارض به حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه جابر يقينا، ما كان لجابر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة عدول. فاعترض عليه كيف أن تحدث بهذا والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كما قال ابن عمر عمدوا أو إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في أهل الإسلام. قال فما هذا الذي تقول؟ فقال له جابر أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. قال فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما ذكر أبو نعيم. هذه طريقتهم في التفسير. وقال الأجري رحمه الله في وصفهم، والأجري متوفى في عام 360 للهجرة، قال ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله منهم. الخوارج زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعوا شعار لا حكم إلا لله، روى مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، هذا نص شرعي، إن الحكم إلا لله. قال علي كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه. والذي يتتبع اليوم ما يصدر عن داعش من بيانات ومن فتاوى ويستدلون بنصوص شرعية يراها، يرى خطورة الانحراف في تفسير النص الشرعي، فيفسرون النص باتباعهم للمتشابه، يقطعونه عن سياقه ويفسرونه بما يهوون ويريدون. ثالثا من خطورة الانحراف في تفسير النص الشرعي تفسير النص الشرعي بما يتعارض مع أصول العقيدة المتفق عليها، كبعض المفكرين الذين يسعون للمزاوجة بين الأفكار المستوردة كالفكر الليبرالي والتنويري والعلماني وبين أسس الدين الإسلامي، نجدهم يطالبون بإعادة تفسير النص الشرعي في ضوء متغيرات وتطورات العولمة، يريدون تطبيق مناهج نقد النص المستعملة مع الشعر والنثر، يريدون يطبقوا هالمناهج في نقد النص الشرعي، وذلك بهدف إلغاء دلالة النص وإهدار سياقه وإنكار المعاني الثابتة المتفق عليها للنص الشرعي، ويجعلونه مطاط كيف محتمل لكل تأويل. يعني يأتي هذا يريد أن يفسر بتفسير، تفضل فسر كما تريد تفسيرك صحيح، يأتي هذا يفسره بتفسير مضاد، تفسيرك صحيح توكل، أهم شيء فسر أنت بما تريد. شرعوا في تطبيق ما يسمى بنسبية الحقيقة وتطبيق منهج الشك، عندهم لا توجد حقيقة ثابتة، بل الأدهى والأمر يقول لك أنا أشك في كل شيء، ومن كان متأدب منهم يقول إلا في القرآن الكريم، وإلا هم يشكون حتى في دلالة القرآن الكريم. فيسعون إلى تطبيق هذه القواعد المأخوذة عن الفلاسفة، والفلاسفة بأنفسهم بينهم خلاف في تطبيقها، بل هذه نظرية نسبية الحقيقة ومنهج الشك لا يمكن تطبيقها عمليا نهائيا، لأنها منقوضة نقضا ذاتيا. لما يقول لك والله لا توجد حقيقة مطلقة، لا توجد حقيقة مطلقة، نقول قولك هذا حقيقة ولا غير حقيقة؟ فإن قال قولي حقيقة نقض قوله، كيف قولك حقيقة وأن تقول لا يوجد حقيقة مطلقة؟ وإن قلت قولي ليس بحقيقة ما يلزمنا. تطبيق منهج الشك، شك في كل شيء لدرجة أن أحدهم يقول أنا أشك أني أشك، يعني جنون، فهذا قول باطل. فيطبقون هذه القواعد في فهم مدلول النص. في بعض الأحيان حتى تعلموا زيغ هؤلاء وانحرافهم عن الطريق المستقيم، يأتون إلى بعض النصوص الشرعية ليستدلوا بها على أفكارهم المستوردة ويوظفوها توظيف منحرف. طيب وين نسبية الحقيقة؟ وين الشك اللي تدعونه؟ إذا جاء الاستدلال على الآخرين يطرحون جميع أفكارهم جانبا، مثل التسامح عند البعض، التسامح مع الجميع إلا مع أهل السنة والجماعة لا يوجد تسامح، إلا مع العقيدة لا يوجد أبد، ممكن أن أقبل أي رأي مخالف، ممكن أن أقبل أي رأي مخالف إلا رأي أهل السنة والجماعة لا يقبل عندي، بل هم من أهل الإرهاب وهم من أهل الانحراف وهم من أهل الموروث وهم من أهل النصوص الجامدة، كله طعن فيهم. جاءوا إلى بعض النصوص توهموا موافقتها لأفكارهم فاستدلوا بها ووظفوها توظيف خاص وفق تفسيرهم، مثل استدلالهم بقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قالوا هذه الآية تفسيرها أنها تدل على حرية الاعتقاد ولا توجد عقوبة للمرتد في الإسلام، من أراد أن يسلم له الحرية، من أراد أن يكفر الطريق مفتوح والباب مفتوح، حتى المسلم من حقه أن يكفر. هذا التفسير إذا رجعنا إلى أصله والباعث له هو الفكر اللاديني، لكن لو رجعنا للتفسير الشرعي نجد أن سياق الآيات ولغة العرب اللي نزل بها القرآن ترد هذا التفسير. تأمل معي سياق الآية، قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذه الآية الآن ما انتهت، الآية رقم 29 من سورة الكهف، أقرأها كاملة ثم أعلق عليها. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. الآية 29 و30 و31 من سورة الكهف. الآية هذه يفهم منها الإنسان العربي صحيح الفطرة وسليم العقيدة أنها تحتوي على ترغيب وترهيب، بشارة وإنذار، البشارة للمؤمنين والإنذار للكافرين. وين التخيير في الموضوع؟ قال القرطبي رحمه الله وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر، وإنما هو وعيد وتهديد، إن كفرتم فقد أعد لكم النار وإن آمنتم فلكم الجنة. كذلك لجأوا إلى النص القرآني لإبطال دلالة النص الحديثي وحجيته، لجأوا إلى بعض الأحاديث لإبطال حجية السنة، مثال حديث لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، رواه مسلم. طيب قالوا هذا الحديث يدل على عدم حجية السنة. يا جماعة الخير، الحديث ينهى عن ماذا؟ الحديث لم يتطرق للكلام عن الحجية من عدمه، موضوعه النهي عن كتابة السنة، وكان ذلك في أول الأمر، ثم أذن صلى الله عليه وسلم بالكتابة. بعض أصحاب الفرق المنحرفة فسروا النص الشرعي بما يتناسب مع اعتقاداتهم وآراء منظريهم وعلماء السوء فيهم، كمن يزعم أن للنص الشرعي ظاهرا وباطنا، ففسروا النصوص الشرعية بتفسيرات باطلة لا يحتملها اللفظ لا من قريب ولا من بعيد. وهؤلاء للأسف فيهم شبه بأصحاب الكتب السماوية الذين حرفوا ألفاظها ومعانيها، لكن لما عجز عن تحريف ألفاظ النص الشرعي هؤلاء الجماعة في زماننا، لما عجزوا عن تحريف ألفاظ النص الشرعي خصوصا القرآن الكريم، لا يمكن لهم تحريفه لأنه محفوظ، ما يمكن أن يبدلوا فيه حرفا بل ولا حركة، ضم فتحة كسرة ما يستطيعون تبديلها، ولو اجتمعوا كلهم الإنس والجن على أن يغيروا حركة لم ترد في كتاب الله لن يستطيعوا. فعجزوا شرعوا في ماذا؟ في تحويل معاني النص بما يتناسب مع أفكارهم ومعتقدات، كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، رواه البخاري. وتحريف النص الشرعي عما وضع له تعمدا وانتصارا لفكر المستورد أو عقيدة باطلة محرم شرعا، قد توعد الله فاعل ذلك، قال الله عز وجل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الأمر الرابع الذي يدل على خطورة الانحراف في تفسير النص الشرعي استحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وذلك من خلال تحريف معاني النصوص الشرعية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام قال ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. اليوم يسمونك الخمر مشروبات روحية، يسموه كحول، وفي الأخير خمر، مثل الحجاب الشرعي، فسروا الحجاب آيات الحجاب الواردة في القرآن الكريم تفسيرات يعني تتوافق مع أهواءهم، يعني من آخرهم رجل هلك منذ قريب يفسر، وصل إلى تفصيل إلى في تفسيره لآيات الحجاب إلى أن لباس المرأة على البحر الغربي، المرأة المتحررة على البحر بالملابس هذه يعتبر أنه من الحجاب الشرعي، وهذا موجود في كتبه ما افترينا عليه، وقد نقلته سابقا تكلمت عليه. وصل الأمر بهم لتحريم النقاب تغطي به المرأة وجهها، حتى لو ما قلنا بالوجوب، لو قلنا في أضعف الأحوال أنه مباح، وأن كشف المرأة كما ذكر بعضا ليس بواجب، تغطيته ليس بواجب، ما تقول بالتحريم، من قال أن النقاب محرم؟ وصل الأمر بهم لتحريم النقاب. كذلك ما يسمى النصوص المتعلقة بما يسمونهم حريات المرأة والمساواة المدعاة بين المرأة والرجل، منع تعدد الزوجات، تغيير مسمى الزنا، يعني ذلكم الهالك يقول الزنا كل علاقة كانت بمال، بدون مال ما يعتبر زنا، هذا كله في تفسيرها المنحرف لآيات الكتاب، فأدى بهم إلى استحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله وصفهم بوصف يبين حالهم، يقول: المحذور الرابع تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها، فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بهم المثلات وتلاعبت بهم أمواج التأويلات وتقاذفت بهم رياح الآراء واحتوشتها رماح الأهواء ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد، فبذل كل واحد في ثمنها من التأويلات ما يريد، فلو شاهدتها بينهم وقد تخطفتها أيدي الاحتمالات ثم قيدت بعدما كانت مطلقة بأنواع الإشكالات وعزلت عن سلطنة اليقين وجعلت تحت تأويل الجاهلين. انتهى كلامه من الصواعق المرسلة رحمه الله تعالى. إذن هذه بعض الأمور التي تدلك على خطورة الانحراف في تفسير النص الشرعي. نأتي إلى النقطة السادسة، وهي كما يقال العمود الفقري لهذه الدروس. ما هي المنهجية الصحيحة في تفسير النص الشرعي؟ إخواني الأفاضل، لما نتكلم عن طريقة ومنهجية تفسير النص الشرعي فإننا لا نبتدع قولا من عند أنفسنا، بل هذه الطريقة، هذه المنهجية أصولها مستمدة من ذات النص الشرعي كتابا وسنة، وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من العلماء والأئمة الأعلى. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نظل ما تمسكنا بالأمر. يقول ابن تيمية رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل السنة أهل الكتاب والسنة. انتهى كلامه من الواسطية. نبدأ بذكر شيء من منهج علماء أهل السنة في تفسيرهم للنص الشرعي. أولا، تقديمهم للحقيقة الشرعية في تفسيرهم للنص الشرعي. عندنا الحقائق ثلاثة: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. الحقيقة الشرعية للنص الشرعي هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة. حقيقة عرفية ما تعارف عليه الناس. حقيقة لغوية ما دل عليها صحيح اللغة. يقول ابن تيمية رحمه الله، وتأملوا إلى كلامه: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله، كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد واحد تشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس، فما كان من النوع الأول قد بينه الله ورسوله، وما كان من الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده أو عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، وانتبهوا معي لهذا المثال، فإنه قد بين صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن. وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك. المطلوب يقول ابن تيمية معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها أصلا. وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. انتهى كلامه يرحمه الله تعالى. إذن الأصل في تفسير النص الشرعي أن تقدم إيش؟ الحقيقة الشرعية، وهو تفسير الله وتفسير الرسول وتفسيره وما ورد عن الصحابة والتابعين. فإن وردت قرينة تدل على صرف المعنى إلى الحقيقة اللغوية والعرفية قدمت. خذ مثال الصلاة. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وجاءت الشريعة ووضعت للصلاة مدلولا آخر، قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ليس المقصود به الدعاء، المقصود به الصلاة ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير منتهية بالتسليم. لكن لما يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء، بدلالة اللغة وبدلالة الشرع كذلك. جاء في صحيح البخاري من حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ومن قدم غير الحقيقة الشرعية لغير سبب صحيح وقع في الانحراف في تفسير النص الشرعي على غير مراد الله سبحانه وتعالى، ولا بد. مثال ذلك من قدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية بلا سبب صحيح. يقول ابن تيمية رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك أو لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. وأقبح من ذلك، أقبح منه أن ترد الحقيقة الشرعية لمقدمات فلسفية ومنطقية مأخوذة عن الفلاسفة، مأخوذة عن أهل المنطق، مأخوذة عن أهل الكلام، ويرد وتعارض به النصوص الشرعية. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشئ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. ومن الأمثلة التي وقع الخطأ في تفسير النص الشرعي بسبب عدم تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية أو على بسبب الخطأ في تفسير النص الشرعي بما اعتادوه من مصطلحات، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. قالوا يتغنى بالقرآن، عندنا الأغاني، الأغاني يعني تطريب، استعمال الموسيقى، استعمال المقامات، فحملوا هذا الحديث على تطبيق الألحان الموسيقية وما يسمى اليوم بالمقامات الموسيقية في تلاوة القرآن الكريم، وليس ذلك بصحيح. تفسير الصحيح حقيقة الشرعية لمعنى يتغنى بالقرآن، قال ابن كثير رحمه الله المراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به، والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو إيش؟ إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه، يقول: فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. هذا مثال. فإن سأل سائل من أين نأخذ الحقيقة الشرعية، كيف نعرف الحقيقة الشرعية؟ الجواب أولا من تفسير النص الشرعي بمقتضى تفسير القرآن له. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله سبحانه وتعالى فسر بعض الآيات بعض الألفاظ في القرآن الكريم في القرآن الكريم. قال ابن تيمية رحمه الله: أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. وعندنا من أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ممكن أن ترجعوا إلى أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكذلك تفسير ابن كثير اعتنى ببيان تفسير الآيات القرآنية بما ورد في القرآن الكريم. فإذا فسر الله عز وجل هذا اللفظ في القرآن الكريم كان تفسيره هو الحقيقة الشرعية الواجب الانصراف إليها. ما يأتي لشخص يقول: يا أخي يقول الله عز وجل فويل للمصلين على المنع من الصلاة، نقول له: قد فسر الله ذلك الذين هم عن صلاتهم ساهون. يأتيني آخر يقول: فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيستدل بها على إيش؟ على أن الخمر السكر يمنع إلى وقت الصلاة، ما بعد وقت الصلاة بعد العشاء ثم يجوز. نقول: لا، قد جاء الأمر باجتنابه في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. جاء التفسير في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثانيا، نأخذ الحقيقة الشرعية من تفسير النص الشرعي بمقتضى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه الذكر وطلب منه تبليغه للناس، طلب منه أن يبينه للناس. فالسنة شارح القرآن، مفصل القرآن، مبين لمجمل القرآن الكريم، بل السنة قد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأحكام ما لا يوجد في القرآن الكريم. ثالثا، تفسير النص الشرعي بمقتضى فهم الصحابة رضوان الله عليهم، هذا اللي يسمونه اليوم في الفكر المعاصر الموروث، نريد نبذ الموروث أي ما جاء عن الصحابة. أولا، الصحابة رضوان الله عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية تقتضي تفضيلهم على غيرهم، حتى ومن ذلك تفضيلهم في فهم النص الشرعي. الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا النص الشرعي بلفظه ونقلوا معناه كذلك، وكانوا من أعلم الناس به لفظا ومعنى. أعطيكم مثال: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ابن عباس لما نظر الخوارج في الفتنة اللي وقعت زمن علي بن أبي طالب وش قال لهم؟ جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، وعليه نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. وهم إيش؟ أعلم بتأويله. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا في إعلام الموقعين، لماذا فهم الصحابي للنص الشرعي مقدم على غيره فترجعون له. وهنا ذكر في الصواعق المرسلة كلمة جميلة حتى لا أطيل عليكم، قال: الصحابة قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة، سمعوا الأحاديث الكثيرة ورأوا منه من الأحوال المشاهدة، وعلموا بقلوبهم من مقاصده ودعوته ما يجب فهم ما أراد بكلامه، ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه. فليس من سمع وعلم ورأى هذا المتكلم كمن كان غائبا ولم يرى ولم يسمع، أو سمع وعلم بواسطة أو وسائط كثيرة. وإن كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعدهم، كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم متعينا قطعا. من هذه الثلاثة يستطيع المسلم أن يصل إلى معرفة الحقيقة الشرعية في تفسير النص الشرعي، تفسير النص الشرعي بكلام الله، تفسير النص الشرعي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير النص الشرعي بالرجوع إلى فهم الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. إذا جاوزت هذه الثلاثة وقعت في الانحراف ولا بد. سيأتي كلامنا في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى للكلام على الأمر الثاني الذي تفهم به وتفسر به النصوص، وهو الدلالة اللغوية، دلالة اللغة، وبعض الضوابط التي هي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نحن نفهم ونفسر النص في الكتاب وفي السنة للوصول إلى المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى إخواني الأفاضل أن الكلام على تفسير النص الشرعي كلام على مراد الله سبحانه وتعالى، كلام على مراد الله عز وجل. فأنت لما تقول إن قول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وتفسره، فأنت كأنك تقول إن الله أراد بهذا التفسير كذا وكذا. والقول على الله بغير علم وبتفسير فيه خطأ أمر ليس بالهين، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يريد أن يتصدر ويتصدى لتفسير النص الشرعي كتابا أو سنة فعليه أن يسلك طريقة أهل العلم في بيان المعاني من هذا النص، لا أن يسلك الهوى وما يراه على الساحة اليوم من تخبط ومن متفيهقة تويتر بالذات، ولو كان هذا يحمل أستاذ دكتور أو يكون متخصص في جهة معينة، لأن للأسف الشديد اليوم أصبح الكلام في الدين مفتوحا لكل من هب ودب كما يقال. يعني لو تكلم رجل في الهندسة أو في الفيزياء ولا يحسنه لضحك عليه الناس، لكن للأسف صار بسبب وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيسبوك والواتساب وغيرها من هذه الوسائل اليوم، اليوتيوب، كل يطلع ويسوي له مقطع ويأتي له بشيء من القرآن وشيء من الحديث ثم يستدل به. وذلك نرى بعض المعتوهين في زماننا من ينكر صلاحية الدين لكل زمان ومكان، يكون هذا الإسلام غير صالح للزمان والمكان، الإسلام لم يتطرق لأحكام السياسة الشرعية، الإسلام فيه وفيه، ويفسر القرآن على هواه. وربما وهؤلاء التعامل معهم صعب ليس بالسهل، مثل بعض أهل الزيغ والانحراف يأتي لك بآية ثم يأتي لك بشبهة، الشبهة سطر يشكك الناس بسطر كم من حرف، لكن الرد عليه يحتاج إلى كتابة مقالات، والناس تقرأ الكلام اليسير وتقصر همتها عن قراءة الرد على مثل هذا الكلام. فلذلك نصيحتنا أن لا يتابع مثال هؤلاء ممن يعني أشبههم بالطبل، بطن خالي وصوت عالي ما عنده شيء في نفسه، إنما هو إمعه يقول احذروا من الموروث ونقد الموروث، وموروثه الثورة الفرنسية، وموروثه من الفكر الغربي المستورد، وموروثه من الفلاسفة، ويأتي بعد ذلك يريد أن يلزمنا بهذا الأمر تحت دعاوى مختلفة. أما نحن الذي نلزم به هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.